لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل؟ حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. كريم المساعي ماجد ابن ماجد له إرث مجد ثابت غير ناضل. وأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير زائل. حدبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالثرى والكلاكل. في فضل أمير المؤمنين علي عليه السلام. فديت عليا إمام الورى سراج البرية مأوى التقى وصي الرسول وزوج البتول إمام البرية شمس الضحى. تصدق خاتمه راكعا فأحسن بفعل إمام الورى. فضله رب العباد وأنزل في شأنه هل أتى. الدهر. ألم تر أن الدهر يهدم ما بنى ويأخذ ما أعطى ويفسد ما أسدى؟ فمن سره أن لا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئا ينال به فقدا. العمل والكسب. توكل على الرحمن في الأمر كله ولا ترغبن في العجز يوما عن الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يا ساقط الرطب فلو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل رزق له سبب. الصبر على المكاره. قال أحد الحكماء: لا يأتي علينا زمان إلا بكينا منه، ولا يتولى عنا زمان إلا بكينا عليه. ومن ذلك قوله: رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في 28 من رجب المرجب عام 60 للهجرة بدأت قافلة الإمام الحسين بن علي عليه السلام حركتها من المدينة المنورة صوب مكة المكرمة. فبعد هلاك معاوية وتولي ابنه الفاجر يزيد الحكم ومطالبته الإمام الحسين عليه السلام بمبايعته مهددا بأنه سيقتله في حالة عدم مبايعته، رفض الإمام الحسين عليه السلام مبايعة يزيد وتحرك بأهل بيته وأصحابه الميامين صوب مكة المكرمة، تاركا وصيته عند أخيه محمد بن الحنفية ليتحرك منها إلى محاربة الفاجر يزيد. وقد استمرت رحلة الإمام الحسين إلى مكة المكرمة ومن ثم إلى مدينة كربلاء، وحتى يوم معركة الطف التاريخية 5.5 أشهر تقريبا، والتي استشهد فيها هو وأهل بيته سلام الله عليهم في يوم 10 من محرم الحرام من ذلك العام. وأخيرا وفي 28 من رجب الأصب عام 1337 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد محمد كاظم عبد العظيم الطباطبائي اليزدي المعروف بالعلامة اليزدي. وقد ولد السيد اليزدي في إحدى قرى مدينة يزد بوسط إيران عام 252 للهجرة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى إصفهان فدرس عند الشيخ محمد باقر الإصفهاني والشيخ أغا نجفي والشيخ حسين الشيرواني علوم الفقه والأصول، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري والشيخ راضي النجفي والميرزا السيد محمد حسن الشيرازي، حتى أضحى واحدا من كبار العلماء والفقهاء. وقام بتدريس طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالمرجع الكبير آية الله السيد محسن الحكيم والشيخ عباس القمي وكاشف الغطاء والفيروز أبادي، كما كان دؤوبا في مساعدة الفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى قيامه ببناء مدارس ومساجد عديدة. ومن أبرز مؤلفات السيد محمد كاظم اليزدي العروة الوثقى، وعرف على أثرها بصاحب العروة وطريق النجاة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
تعرفون يا أصدقائنا يا أحباءنا أن أجمل ما في النمل أنهم يتعاونون في كل شيء، يعملون بدون توقف
أبدا،
لا يشعرون بالكسل ولا بالملل.
نعم يا أصدقائنا، أهم شيء أيضا يا أحبتنا في النمل أنهم متحدون جدا فيما بينهم. هناك صفات كثيرة يمكن أن نطلقها على النمل يا أحبائنا، مثلا نقول
النملة مخلوق عجيب، رغم صغر حجمها جدا جدا فهي قادرة على عمل أشياء أكبر من طاقاتها وأكبر من حجمها بأضعاف أضعاف أضعاف.
نعم يا أحبتنا الحلوين، لذلك فقد خصها الله سبحانه وتعالى بسورة كاملة سماها سورة النمل.
أصدقائنا معكم وأولى فقرات البرنامج، وهي كما عودناكم فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، ففي قصة اليوم سوف نتابع معا موضوعا جميلا جدا جدا، وهو موضوع النمل أو مملكة النمل.
كلنا شاهدنا النمل صحيح؟
أكيد يا حنان، وقد شاهدنا كيف يعملون بجد ونشاط، صحيح يا أصدقاء؟
أكيد. وقد شاهدنا أيضا يا جنان،
نعم؟
شاهدنا يا أصدقائنا أن النمل لا يتعب ولا يتكاسل أبدا.
أحسنتي. لذلك يا أصدقائنا علينا أن نتعلم من هذه الحشرة الصغيرة كيف نعمل بجد ونشاط،
نعم؟
وكيف نتعاون فيما بيننا ونتحد مع بعضنا البعض.
بالتأكيد. أحبتي، في يوم من الأيام كانت هناك مجموعة كبيرة جدا من النمل تعمل ليل نهار بدون تعب وبدون ملل أو كسل. منهم من يجمع الطعام، ومنهم من ينظف المكان، ومنهم من يحرس، ومنهم من يقوم بعمل آخر. المهم يا أصدقائنا، كانت هذه المجموعة الكبيرة من النمل تعمل سوية وتنجز كل أعمالها بالتعاون فيما بينها. ولكن ذات يوم قررت نملة صغيرة أن تترك العمل مع مجموعة النمل الكبيرة، فخرجت من الحفرة وراحت تتجول لوحدها في الغابة.
أين أنت ذاهبة يا نملة؟
لقد قررت أن أخرج وأتجول لوحدي في الغابة.
ولكنك لم تنهي عملك بعد.
لا يهمني، لقد قررت أن أترك العمل معكم، تعبت منكم.
تعبت من العمل معنا؟
نعم.
كيف؟ لماذا؟
تعبت منكم، ولذلك قررت أن أعيش لوحدي منذ اليوم.
يا نملة، لا تتعجلي، أرجوك عودي واعملي معنا، فنحن مثل العائلة الكبيرة، يحب بعضنا البعض ولا نترك بعضنا أبدا.
آسفة، لقد قررت العيش لوحدي، إلى اللقاء.
ولكن يا نملة، يا نملة أرجوك عودي ولا تتسرعي، هيا هيا عودي يا نملة.
إلى اللقاء.
لا لا تذهب يا نملة.
يا أصدقائنا الحلوين، راحت النملة تتجول لوحدها في الغابة، وفجأة وهي تمشي بدأت السماء تمطر مطرا شديدا.
يا إلهي، أين أختبئ؟ المطر أصبح شديدا، ماذا أفعل؟ لو كنت الآن مع أصدقائي النمل لكنت الآن اختبأت في البيت معه. ماذا أفعل؟ تلك سلحفاة كبيرة، سوف أذهب إليها وأختبئ تحت جسمها الكبير. مرحبا يا سلحفاة.
أهلا أهلا أيتها النملة الصغيرة، ماذا تفعلين هنا في هذا المطر الشديد؟
أرجوك ساعديني لكي أختبئ داخلك يا سلحفاة.
ماذا؟
أرجوك، فجسمي قد تبلل كثيرا.
تختبئي داخلي؟
نعم.
وكيف؟
نعم. أدخل داخل غبائك الكبير حتى لا يصيبني المطر.
آسفة أيتها النملة الصغيرة، عادة في المطر أنا أذهب إلى البحر، هناك أقوم بالسباحة حتى ينتهي المطر.
تذهبين إلى البحر؟
نعم. هل تريدين أن تأتي معي؟ ها؟
لا، شكرا لك، أنا سوف أذهب إلى تلك الشجرة لكي أختبئ تحتها. شكرا لك.
حسنا اذهبي.
لقد أصبح الجو باردا، باردا جدا. لو كنت الآن مع أصدقائنا لكنت اختبأت في البيت الذي كان يجمعنا. كان بيتا كبيرا رائعا. يا إلهي، ماذا أفعل؟
أحبتنا أصدقائنا، بقيت النملة الصغيرة مختبئة تحت الشجرة وهي ترتجف من البرد حتى أصبح الصباح، وهي نائمة سمعت صوت الديك يصيح بأعلى صوته.
لقد توقف المطر، الحمد لله توقف المطر، ولكني أشعر بجوع شديد.
من هنا؟ أسمع أحدا يتكلم. من هنا؟
أنا يا ديك، صباح الخير.
من؟ نملة؟ صباح الخير.
كيف حالك أيها الديك الطيب؟
الحمد لله، ماذا تفعلين هنا أيتها النملة؟
لا شيء، كنت مختبئة تحت هذه الشجرة، لقد سقط مطر شديد ليلة أمس فاضطررت أن أختبئ تحت الشجرة.
تختبئين تحت الشجرة؟
نعم.
ولماذا لم تكوني مع إخوتك وأصدقائك من النمل الآخرين؟ ها؟
لقد قررت أن أعيش لوحدي ولذلك تركت النمل كلهم.
تركت النمل كلهم؟
نعم أيها الدين.
وأين ستقضين أوقاتك؟ ومع من سوف تعملين؟ وماذا ستأكلين لو شعرت بالجوع؟ وماذا لو هاجمتك بعض الحشرات؟ من سيدافع عنك ويساعدك؟
سوف أطلب المساعدة منك يا ديك، أنت ديك طيب وسوف تساعدني، أليس كذلك؟
أنا أساعدك؟
نعم.
لا، أنا آسف، فلدي عمل كثير يجب أن أقوم به.
ألا تأتي لي بالطعام؟ فأنا جائعة جدا يا ديك.
أتيك بالطعام؟ وكيف ذلك؟ عليك أنت أن تقومي بالبحث عن الطعام.
ولكن جسمي مبتلى
أشعر ببرد شديد.
أرجوك
أن تساعدني.
ولكني أريد أن أذهب إلى العمل. أنت تعرفين أن الدينك يحب النهوض صباحا باكرا ليذهب إلى عمله.
نعم هذا صحيح يا
دي. طيب.
ولكن يمكنك أن تساعدني قليلا.
أنا آسف وأعتذر.
أرجوك أيها الديك الطيب.
قلت لك آسف، فلدي عمل كثير يجب أن أنجزه. إلى اللقاء إلى اللقاء.
يا أصدقائنا الطيبين، شعرت النملة باليأس والإحباط بعد أن اعتذرت السلحفاة من أن تحميها من البرد والمطر، واعتذر كذلك الديك من أن يساعدها في العثور على الطعام. فشعرت النملة بالندم أنها تركت أصدقائها وصديقاتها النمل. تذكرت كم كانت تشعر بالأمان والراحة وهي تعيش مع بقية النملة. فهل تعرفون يا أصدقاء ماذا فعلت النملة؟ برأيكم يا أحبائنا، هل عادت إلى النمل صديقاتها القدامى؟ أم استمرت تبحث عن أحد يساعدها؟ تعالوا معنا نكمل معكم بقية قصة اليوم لنتعرف على تفاصيل صديقتنا النملة الصغيرة.
لقد تركت أصدقاء النمل، أعرف أنني تعجلت. نعم تعجلت كثيرا. يا إلهي، لقد كان قراري خاطئا. يجب أن أعود إلى أصدقائي ولا أتركهم بعد ذلك. نعم يجب أن أعود إلى أصدقائي.
وفجأة يا أصدقائنا الحلوين، وبينما قررت النملة أن تعود إلى أصدقائها النمل، هاجمها طير كبير أراد أن يعتدي عليها. حاولت النملة الهروب لكن الطير كان سريعا جدا. صرخت النملة، صرخت كثيرا،
الحقوني ساعدوني أيها الأصدقاء، أيها الأصدقاء الحقوني، أرجوكم ساعدوني. نمولة صديقتي نمولة، أيها الديك، أيها السلحفاة، أرجوكم ساعدوني، ساعدوني نمولة.
نعم يا أحبتنا، لكن الطير بدأ يقترب أكثر من النملة، وشيئا فشيئا صار قريبا جدا من النملة. وفي تلك اللحظة أخذت النملة تصرخ تصرخ وتطلب النجدة.
ساعدوني أرجوكم ساعدوني، إن الطير يريد أن يهجم علي. أرجوكم نمولة ساعديني.
اسرعي اسرعي يا نملة، اسرعي، هيا هيا حاولي أن تدخلي في بيتنا، هيا هيا يا نمولة هيا.
ولكن الطير سيحاول أن يصل إلي.
يجب أن تسرعي، هيا يا نملة.
لدي
طبقة خضروات.
فعلا يا أصدقائنا، استطاعت النملة أن تصل إلى الحفرة وتقفز بسرعة داخلها. ولما دخلت قالت لها نمولة صديقتها،
نحن يا نملة عائلة كبيرة، نتعاون فيما بيننا دائما، لا يترك بعضنا البعض أبدا، حتى عندما نخرج خارج البيت نخرج كلنا، نحمل الطعام كلنا، ومن يبتعد عنا ويريد أن يعيش لوحده فأنه سوف يندم، لأنه سيتعرض لمشاكل ومخاطر كثيرة.
نعم يا نملة، نعم، شكرا لك، شكرا لك يا نملة.
لا بأس.
أصدقائنا الحلوين، تعلمت النملة هذا الدرس جيدا، وقررت بعد ذلك أن تبقى مع أصدقائها النمل، ولم تعد تفكر في أن تبتعد عنهم أبدا.
أصدقائنا، هذه هي مملكة النمل. مملكة النمل خصها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. إنهم يعملون سوية ويتعاونون سوية، لذلك علينا أن نتعلم منهم أشياء وأشياء.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا, هيا بنا.
أصدقائنا الحلوين بفوائد النمل؟ ماذا؟ تضحكون؟ نعم يا أصدقائنا، النمل أيضا له فوائد، فوائد كثيرة رغم صغر حجمها.
نعم.
هل تعلمون ما هي فوائد النمل يا أصدقاء؟
إن قرصة بعض النمل تؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وتنشط الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ.
وتؤدي إلى تخثر الدم.
أحسنتي يا حنان. تخثر الدم ماذا يفعل بالأوعية الدموية؟
مما يجعل الأوعية الدموية يا جنان يا أصدقائنا أكثر مقاومة للسموم.
سبحان الله.
استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنني حشرات خلقها الله وأنا أحب مشاهدتها وهي تسير في مجموعات بخطوط مستقيمة. وأنا أحب النمل وأرى جسمها متكون من 3 قطع و6 أطراف. وشاهدت النمل يحمل الطعام وحجمها أكبر منها. وأنا رأيت النملة أسود وأصفر. والنملة تحب العمل وخدم الطعام. شكرا لكم. بتول عوض للألم.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أحبتنا الحلوين، النملة مخلوق صغير جدا ولكنها تعمل بنشاط كبير جدا.
لذلك يا أصدقاء ننصحكم أن تتعلموا من هذه الحشرة الصغيرة جدا جدا أشياء كثيرة وكثيرة جدا جدا.
خصوصا الأصدقاء الذين يتكاسلون في إنجاز واجباتهم وكتابة دروسهم.
أحسنت يا حنان. يجب علينا يا أصدقاء أن نتعلم من هذه الحشرة الصغيرة الإصرار على إكمال عملنا حتى النهاية دون ملل.
وكذلك نتعلم منها التعاون فيما بيننا.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف. سأل الأستاذ التلاميذ وقال: ما رأيكم يا أولادي بأسئلة الامتحان؟ فقال أحد التلاميذ: يا أستاذ الأسئلة سهلة جدا لكن الأجوبة كانت صعبة.
سأل المعلم تلميذه: ما الفرق بين الكرة الأرضية وكرة القدم؟ فأجابه التلميذ:
كرة القدم نلعب بها، أما الكرة الأرضية فهي التي تلعب بنا.
أنا كثير من أحبائنا الحلوين عندما يعمل 5 دقائق بعدها مباشرة يشعر بالتعب ويترك عمله ولا يكمله. هذا غير صحيح يا أحبتنا.
تعلموا من النملة يا أصدقائنا كيف تكمل عملها بدون أن تتعب أو تتكاسل.
وعليكم يا أعزائنا أن تكونوا متحدين مع بعضكم البعض مثل النمل.
هل شاهدتم نملة تعمل لوحدها في يوم من الأيام؟
أكيد لا.
أكيد لا، نعم، كل النمل يعمل ليل نهار مع بعضه البعض.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن هناك أكثر من 8800 نوع من النمل في العالم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن بعض النمل يمكنه أن يحمل 50 مرة ضعف حجمه وبعضه يحمل 100 ضعف؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن قرصة بعض النمل تعالج مرض الملاريا والجلطة الدماغية؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرتي حكاية.
أصدقائنا، يحكى أن هناك شخصا يعيش برجل واحدة والأخرى خسرها منذ أن كان صغيرا، فبدأ يكيف حياته مع خسارته التي فرضت عليه. وضع مكان رجله التي فقدها رجلا أخرى مصنوعة من الخشب، ولكنه لم يكن يعتمد عليها كثيرا.
وفي يوم من الأيام أصدقاء، كان يمشي لوحده بجانب أحد الأنهار، فقابل رجلا أعمى فقد نعمة البصر منذ ولادته. تقابل الأعرج والأعمى عند شاطئ النهر، فأراد الاثنان أن يعبر ذلك النهر إلى ضفة ثانية. حاول الأعرج عبور النهر لكنه لم يستطع بسبب رجله الخشبية. هنا خاطبه الأعمى قائلا له: ما بك أيها الصديق؟
فقال الأعرج: أريد العبور إلى الجهة الأخرى ولكن لا أستطيع. وهنا قص الأعرج قصته على الأعمى.
قال الأعمى: أنا أيضا أريد العبور إلى الجهة الأخرى، لكن كما ترى لا أستطيع أن أرى الطريق.
فأراد الأعمى أن يخفف عن صديقه الأعرج، فقال له: هون عليك يا صديقي، فأنا فقدت نعمة البصر منذ ولادتي ولم أشاهد النهر أصلا. فقال الأعرج: وما الحل؟ أنا أجلس هكذا نتبرم ساخطين.
قال الأعمى: لا يا صديقي، بل نحمد الله سبحانه وتعالى لأنه جعل لنا عقولا نفكر بها، وسوف نجد مخرجا لهذه المشكلة بإذن الله.
فسأله الأعرج: وكيف يكون ذلك؟ أقصد، ما الحل؟
أجابه الأعمى: نتعاون معا.
فقال الأعرج: ماذا؟ كيف نتعاون معا؟
أجابه الأعمى: أنت برجل واحدة لا تستطيع بها عبور النهر، وأنا مكفوف البصر ولم أشاهد النهر ولا أعرف الطريق، لكن إذا تعاوننا معا نستطيع أن نعبر النهر. سوف أحملك على كتفي ونعبر النهر، وأنت ستكون عيني التي تدلني وتوجهني على الطريق، وأنا سأكون ساقيك اللتين تمشي بهما.
فقال الأعرج: والله إنها لفكرة رائعة، شكرا لك يا صديقي. وهكذا عندما تعاون صديقان الأعمى والأعرج استطاعا عبور النهر معا بأمان.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قد خلق له ما يغلبه، وخلق رحمته تغلب غضبه. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة، والذي كان يدعو به الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مضت مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت مقاطع أخرى سنشير إليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
اللهم صل على محمد وآله، وهون بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق، وجهد الأنين.
اللهم آمين. الإمام سلام الله عليه لا يزال يتحدث عن آثار وبركات القرآن الكريم. القرآن الكريم آثاره وبركاته، كما أشرنا أحبتي أكثر من مرة إلى أن آثار القرآن آثار متعددة وآثار متنوعة جدا، آثار دنيوية، آثار أخروية، وآثار برزخية. وللقرآن الكريم مواقف مشرفة وعظيمة يقفها عند من يحمله أو يحفظه أو يقرأه أو يعيش معه. القرآن الكريم أعزتي ينبغي أن نعظم شأنه، ينبغي أن نعرف ما هو هذا الكتاب العظيم. هذا كتاب عظيم، للأسف الشديد نحن عنه غافلون. الكثير منا لا يعرف قدر القرآن، لا يعرف مكانة القرآن، منزلة القرآن الكريم. ولو عرفنا كما كان يعرف أهل البيت سلام الله عليهم مكانة القرآن ومنزلة القرآن ومواقف القرآن الكريم لعظمنا القرآن أكثر مما نعظمه الآن، ولا أجللناه وأكرمناه إكراماً بالغة. القرآن الكريم له مواقف، في يوم القيامة له مواقف مشرفة أشرنا إليها في حلقات ماضية. القرآن قائد كما ورد في الروايات الشريفة، وكما ورد أيضا في دعاء الإمام سلام الله عليه، قائد يقود الناس إلى الجنان وإلى رضوان الله. القرآن شافع، شافع مشفع، وماحل مصدق كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن يشفع للناس، القرآن سبب لأمن الإنسان يوم القيامة. القرآن الكريم شاهد يشهد للإنسان بأعماله الحسنة. يقول يا ربي فلان قرأني، فلان حفظني، فلان تأملني، فلان عمل بي حلالي وانتهى عن حرامي. فإذن القرآن له مواقف كثيرة. من مواقف القرآن الكريم ومكانة القرآن الكريم وتجليات هذه المكانة عند موت الإنسان. القرآن يقف عند موت الإنسان موقفا كبيرا جدا. بالنسبة إلى الموت إخوة الأعزاء، طبعا الموت لا شك ولا ريب أنه حالة غير عادية. يعني الإنسان في موته يخرج من عالم ويذهب لعالم آخر بغض النظر عن مسألة الألم، لأنه الروايات الشريفة تحدثنا عن أن بعض الناس يعانون في موته، وأنه على الكافرين أستجير بالله، وعلى بعض الفاسقين أشد من نشر بالمناشير وتقطيع بالسكاكين وغير ذلك. يعني ساعة النزع، ساعة الاحتضار، ساعة عسيرة وشديدة جدا على ابن آدم. احنا قد ما نريد نوصفها، كلما أردنا أن نعطيها توصيفا معينا لا نستطيع، لأنها من القضايا التي تحس وتدرك ولا توصف، توصف وصف إجمالي، لكن حقيقتها لا يشعر بها إلا من أحسها. ونحن كلنا ميتون وسوف نمر بهذه المرحلة، لكن نسأل من الله عز وجل أن لا يجعل الموت علينا كما يجعله على بعض الكافرين أو بعض الفاسقين، كنشر بالمناشير وتقطيع بالسكاكين لآخر ما ورد في الروايات من توصيف حالة بعض الموتى. استجير بالله من الذين لم يؤمنوا بالله أو من الذين لم يكن لهم عمل صالح. لكن بغض النظر عن قضية الألم الجسدي إن صح التعبير، هناك الألم النفسي، هناك الحزن وهناك الخوف. هناك الحزن على فراق الأحبة، فراق الأصدقاء، الأبناء، الأزواج، الأخوة، أولئك الناس اللي عاش بينهم فترة طويلة واستأنس بهم واستأنسوا به. فهناك الحزن على قضية الأحبة الذين سيفارقهم، وهناك الخوف، الخوف من عالم جديد، عالم غريب، عالم موحش لا يعرف عنه شيئا. فإذا الآثار النفسية والصعوبات النفسية والجسدية للموت صعوبات كبيرة، ولهذا لا يوجد أحد لا يخاف من الموت، كل إنسان يخاف من الموت. حجر ابن عدي الكندي رحمة الله عليه، وهو من أبطال الإسلام ومن أتباع أمير المؤمنين الخلص، والذي قتل دفاعا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما جاءوا به ليقتلوه وقد قتلوا مجموعة من أصحابه بأمر من معاوية ابن أبي سفيان، طلب منهم أن يصلي ركعتين، فصلى ركعتين أطال فيهما. فلما عرض عليه السيف ورأى قبرا محفورا، لأنهم حفروا لهم قبورهم قبل أن يقتلوهم، لما رأى القبر محفورا والسيف مشهورا أخذته رعدة بسيطة، فقال له ذلك الجلاد، ذلك الوغد اللئيم، قال له أتخشى من الموت؟ فقال وأي شخص لا يخشى من الموت. قال إذن تبرأ من علي؟ قال لا، أخشى من الموت ولكن لا أقول ما يسخط الله علي، ومضى إلى سبيل ربه شهيدا. فحتى الأبطال لا يوجد شخص لا يخاف من الموت. الموت حالة غريبة، نقلة إلى عالم غريب لا نعرف عنه شيئا، بالإضافة إلى ما يعانيه بعض الموتى من آلام جسدية، حالة النزع حالة شديدة على بعض الناس، استجيروا بالله، لا تطاق، نحن عندما نراهم لا ندرك ما يحسون به وما يشعرون به، وإنما نرى حركات بسيطة. من جملة مهونات الموت هذا الموت الشديد إلى مهونات إخوة الأعزاء، الصلاة، صلاة الليل، زيارة قبر الحسين سلام الله عليه، زيارة الأئمة، قبور الأئمة بصورة عامة، وبالأخص زيارة قبر الحسين. بعض الأعمال الصالحة موجودة لمن أراد أن يراجعها، موجودة في مظانها. بعض الأعمال اللي تهون سكرات الموت، تهون حالة النازع، تخفف عن الإنسان في ساعة رحيله عن الحياة الدنيا. من هذه الأعمال ومن هذه الأشياء القرآن الكريم. القرآن الكريم من خصائصه أن من التزم به ومن عمل به ومن قرأه ومن تدبره ومن عاش معه، من جملة آثاره أنه يحضر صاحبه عند موته ويهون عليه كرب الموت. لهذا الإمام سلام الله عليه يطلب من الله ويريد منا أن نطلب من الباري عز وجل أن لا يحرمنا من هذه البركات، ولذلك يقول: اللهم صل على محمد وآله وهون بالقرآن عند الموت، بالقرآن الباء للسببية يعني بسبب القرآن، وهون بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق، عندما يساق الإنسان وتساق روح الإنسان، وجهد الأنين وترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقي، إلى آخر المقطع المبارك. نسأل من الله عز وجل لا يحرمنا من بركات القرآن الكريم جميعا، والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
الحذر شاء شديد.